الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، نواصل مع سورة القصص، ولا زلنا في التأملات وبعض الوقفات في هذه السورة العظيمة. وأؤكد على ما قلته في الدرس الماضي أن هذا القرآن أنزل من أجل أن يعمل به. وعندما اخترت هذه السورة أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وكما ورد عن السلف أنه لن نصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكيف صلح أولها؟ صلح بالكتاب والسنة وبهدي القرآن. وبينت في اللقاء الماضي أن هذه السورة نزلت في فترة حرجة من تاريخ المسلمين، وفيها وعد من الله جل وعلا لهم، كما أن فرعون علا وتجبر وطغى وتكبر، وكيف كانت نهايته، فيقول للمؤمنين اطمئنوا وهذا حدث. فنقول كذلك في زمننا الآن مع ما يعيشه المسلمون من أوضاع ومن مصائب ومن بلاء ومن فتن، فالعاقبة للمتقين. ولذلك نواصل مع هذه التأملات، ولي مزيد وقفات مع ما ذكرت بعد قليل إن شاء الله. نجي من ملامح هذه السورة الذي بدأت في الأسبوع الماضي أنه من يتق الله يجعل له مخرجا. لاحظنا هذا في مواضع عدة في هذه السورة: من يتق الله يجعل له مخرجا. فنظرا موسى عليه السلام عندما استصرخه صاحبه يريد منه أن ينصره فأفشى السر بأنه هو القاتل، قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك. فمن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. فمن الذي أرسل هذا الرجل ونبه موسى عليه السلام إلى أن الملأ يأتمرون به؟ من هو؟ هو الله. من الذي دله وهداه إلى مدين؟ لم يذكر أن معه أحد، بل هو سأل الله أن يهديه سواء السبيل. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. من الذي هداه إلى مدين؟ وفيها رجل قال له: لا خوف عليك، لما وصل إليه كما تعلمون هو الله سبحانه وتعالى. فنجد أن هذه، بل قبل ذلك، من الذي سخر له امرأة فرعون عندما تقول: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا؟ من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا في هذا الزمن الذي طغت فيه الماديات على عقول الناس أن يحسنوا الظن بربهم، وكما في الحديث القدسي وهو حديث صحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أن نحسن الظن بالله وأن نثق بالله وأن تمتلئ قلوبنا حبا لله وثقة بوعده، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. نعم، فزادهم إيمان، هذا هو الحقيقة، هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أيام أقرأ في إحدى الصحف كاتب من أبناء المسلمين يقول: إن أمريكا تريد تغيير خارطة العالم وهي قادرة على ذلك. كذبت، لا والله ليست قادرة على ذلك. وهي قادرة على ذلك؟ هؤلاء الذين أعمتهم الأسباب المادية، هم نحتاج نحن إلى ثقة بالله جل وعلا. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ولذلك البشائر كثيرة، وكل يوم نسمع بأخبار تسرنا، من آخرها العملية التي حدثت أمس في داخل فلسطين مع ما يفعله اليهود من التحصين، وكل ما فعلوه انظروا كيف يحدث، مرة في أتوبيس ومرة في الشارع ومرة في مطعم. لا تخافوا، الأمر لله من قبل ومن بعد، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فنحتاج إلى أن نثق بالله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فنجد المخارج في هذه السورة. فيا أخي الكريم، إياك أن تضيق ذرعا بأي نازلة، توجه إلى ربك جل وعلا فإن منه الفرج ومنه التيسير. هذه السورة تكشف لنا هذه الحقائق، كما قلنا في سورة يوسف إن الفرج ملازم للشدة، تلازم قوي بين الفرج والشدة. أيضا من ملامح هذه السورة، اقرأوا هذه الآية وجاءت متتالية، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وطبقوها ولنخف من العقوبة، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. واقرأوا أيضا التي جاء بعد ذلك، وما كان ربك مهلك القرى بأهلها، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وفي سورة هود أن الله لا يهلك القرى إذا كان أهلها مصلحون، بينما في حديث زينب أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. ففرق، قد يكون الصلاح موجود يهلك الناس ولو فيه صلاح، لكن إذا كان فيه إصلاح فلا. وأهلها مصلحون أي القائمون عليها المؤثرون فيها لا يهلكون. ولذلك الفتن التي نراها أيها الأخوة، أعظم حماية للبلاد والعباد هو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاءتني أسئلة تتساءل ماذا نفعل فيما يتعلق مثلا في وضع المناهج والتغيير في المناهج، ماذا نفعل أمام بعض المنكرات التي نسمع ونقرأ؟ افعل ما أمرت به، هذا العمل عبادة وما تقدر عليه، دون إفراط أو تفريط. نحن بين مستعجل وبين يائس، والقليل من يلتزم المنهج الحق. لو أننا فعلا نقوم بما أوجب الله علينا بالأمر والنهي بضوابطه الشرعية لما حل بنا ما حل بنا. لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه المسألة، فقد يأتي لها مكان آخر، ولكن أكثر ما يأتي أسئلة واستفسارات والعمل قليل. فما أحوجنا إلى العمل؟ ما أحوجنا إلى المبادرات؟ وعندما يتساهل المؤهلون للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن القيام بالواجب، ثم يقوم بعض المخلصين الصادقين من الشباب وقد يخطئون، نسمع باللوم عليهم ونسمع بالتثريب عليهم. يا أخي الكريم، لو أننا قمنا بما أوجب الله علينا ما فعل هؤلاء هذا ما فعلوا، ولكن لما قصرنا وتساهلنا حدث ما حدث. ولذلك فلنخشى العذاب ولنخشى العقوبة، لأننا نرى في هذه السورة كما تشاهدون السورة صريحة وواضحة وبينة. نعم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، طبقوها على واقع. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، الله أكبر، الواحد منا الآن يجلس على الوليمة فيها 30 نوع من أصناف الطعام وهو آمن ومطمئن، والله لا يعلم من أيها يبدأ، ولو شم ذاقها ذوقا لكفاه، لو أن كل نوع ذاقه لكفاه. بطرت معيشتها، لكن هل قامت بأمر الله؟ ما الذي حدث؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فلنقم بما أمر الله سبحانه وتعالى، ولنعتبر بهذه الآيات والعجائب في هذه السورة، في هذه السورة رسالة إلى أصحاب المال والمخدوعين بهم، رسالة لأصحاب المال الذين لا يقومون بما أوجب الله جل وعلا، لا يخرجون الزكاة، يتعاملون بالربا، يتعاملون بالتأمين، يتعاملون بالمحرمات. ما أغنى قارون، ما أغنى عنه ماله، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ففيها رسالة هذه السورة، وسنقف معها بإذن الله في آخر السورة. والمخدوعين بهم، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولكن لما يوجد من أهل الخير، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. انظروا لما قاموا بأمر الله وبينوا لهم، ثم كانت النتيجة بعد ذلك الذين كانوا يتمنون لما خسف به، حمدوا الله أنه لم يخسف بهم، فالمال قد يكون وبال على صاحبه إذا لم يقم بما أمر الله، والمخدوع لأهل المال من أهل الدنيا هو مخدوع، كمن خدع بعض هؤلاء في قارون. وقيام أهل العلم والآمرين بالمعروف بالتنبيه والنصيحة، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرنها من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك. خلاص هنا اعترفوا بالحقيقة واعترفوا بما قال العلم واعترفوا أن الله من عليهم لأن لم يكونوا كقارون ولم يخصف بهم. فهذه من الأدلة أيها الأحبة والدلالات التي إن شاء الله سنقف معها. وأخيرا ختم هذه السورة بالدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد ففيه الخلاص والنجاة والاعتماد على الله جل وعلا والالتجاء إليه والمخرج من الأزمات. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذه آخر آية وردت في هذه السورة، سنعيش بإذن الله تفصيلا مع هذه الآيات، واليوم نأخذ بعض ما يتيسر ونبدأ بها لأننا نحب أن نقف على بعض الآيات التي تحتاج إلى بيان معنى. السورة بدأت بقوله تعالى طاسمين، وهذه قال العلماء يسمونها الأحرف المقطعة، واختلف العلماء في معانيها، والقول الراجح أن الله أعلم بمراده بها، أي من الإعجاز، هذه الآيات من الإعجاز. بعض العلماء ذكر أن طاسمين تلك آيات الكتاب المبين، لأن بعض العلماء قال ما وردت أحرف المقطعة في القرآن إلا جاء ذكر القرآن بعدها، دليل أن القرآن مركب من هذه الأحرف فهو معجز لكم أيها العرب. هذا قول من الأقوال وهو من أقرب الأقوال، ولكن خلاصة الأمر أن الله أعلم بمراده بها حتى لا نطيل في الحديث عنها. تلك آيات الكتاب المبين، فهو بين واضح مبين لغيره أي مبين للآخرين. نتلو عليك من نبأ موسى، قال العلماء دليل التجوز باللفظ. لماذا نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون؟ من الذي تلا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ جبريل. ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى نتلو عليك، قالوا هذا دليل على التجوز والتوسع في اللفظ، لأن الله هو الذي أمر جبريل عليه السلام بأن يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث صحيح قالوا أنه جاءته رسالة من علي رضي الله تعالى عنه لما كان في اليمن يبشره بإسلام أهل اليمن، قالوا فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا لله شكرا لله. أين الملحظ هنا؟ قال فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقرأ الرسائل صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما يقرأ، ولكن قرأت عليه ومع ذلك اعتبرها قرأها، فهذا دليل على التجوز في اللفظ. فأحيانا بعض الإخوان يتشددون في هذا الجانب، واللغة العربية واسعة ولها دلالاتها ولها مقاصدها ولها معانيها. نعم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. أقف وقفتين مختصرتين، لاحظوا، أولا قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بماذا؟ بالحق، لأنه كان في الساحة من بني إسرائيل واليهود أخبار إسرائيلية كثيرة ولكنها فيها الكذب وفيها الصدق، أما هذه القصة القصص فهي حق. هذا الملحظ الأول. ثم لاحظوا وهو وقفة عجيبة، أقول هذا أو لفتة في القرآن ولا عجب، فهذا كلام الله جل وعلا، أتعجبين من أمر الله؟ هذا كلام الله. قال بقوم يؤمنون، أي هذه الآيات التي نزلت في قصة موسى وفرعون للمؤمنين الصادقين هم الذين سيستفيدون، أما غيرهم فلا يؤمن. كيف؟ لو تأتي لبعض أبناء جلدتنا وتقول له وليكن الغرب ولتكن أمريكا فليست أقوى من فرعون في زمنه وانظر كيف كانت نهايتهم، ربما يسخر منك ويقول ما علاقة واقعنا بعلاقة موسى وفرعون، الأسباب اختلفت والأسباب المادية اختلفت، غير صحيح. ولذا قال سبحانه وتعالى الذي سيستفيدون من هذه القصة التي سيتلوها الله جل وعلا علينا هي لمن؟ لقوم يؤمنون. نسأل الله يجعلنا إياكم من المؤمنين. ولذلك يا لفتح بمقدار تصديقك أو بمقدار إيمانك يكون أن تصدق بما ورد في هذه السورة. وإذا شعرت أنك في دلالاتها عندك شيء من الشك أو التردد أو عدم الإيمان فهذا ضعف في إيمانك. ثم قال بعد ذلك نتلو عليك من نبأ، بعد قوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. سأجعل العنوان وما معنى إلا 7 دقائق لكن لم ننتهي إن شاء الله في الدرس القادم. إنه كان من المفسدين جاء بالجملة الإسمية، وقال والعلماء يقولون إذا جاءت الجملة إسمية فهي تدل على الاستقرار والثبوت، وإذا جاءت الجملة الفعلية فهي تدل على التجدد والحدوث. فكأنه يقول أن الفساد نخر في فرعون وأصبح جزءا من لحمه ودمه وطبيعته، إنه كان من المفسدين. فديدنه وطبيعته ومنهجه الفساد، سبحان الله، إنه كان من المفسدين. يعني كأن ما حدث ما عمله مع بني إسرائيل أثر من آثار إفساده، لأن أصله الإفساد وطبع على الإفساد والعياذ بالله والبلاء. ما هو الفساد الذي وقع فيه فرعون؟ يصعب في رجالة أن نتحدث عن هذا، ولكن سأذكر أبرز ما ورد في ذلك مما ذكره القرآن. والمراد هنا مرة أخرى الإيمان والاعتبار، طبقوه على واقع الأمة الآن وعلى واقع ما تفعله الغرب أمريكا وغيرها، وستكون بإذن الله كما المقدمات تؤدي إلى النتائج فالمقدمات هنا تؤدي إلى النتائج. نقول عن هؤلاء إنهم كانوا من المفسدين، تعالوا ننظر ماذا أفسد فرعون وكيف كانت نتيجته، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ثم إلى آخر الآية ستكون نتيجة المؤمنين بإذن الله كذلك، لأن نفس الأصول الموجودة التي أدت وفعلها فرعون أدت إلى تلك النتيجة هي موجودة الآن فيما يفعله آخرون ودول فيها من البغي والظلم والعدوان. لما بغى الروس وطغوا وتكبروا وتجبروا كيف كانت نهايتهم؟ كيف كانت نهاية الدولة الشيوعية؟ والدولة الشيوعية ما كان أحد يتوقع سقوطها بهذا الوقت، كانت من البغي والظلم والعدو ومخالفة السنن الشيء العجيب، وانتهت كأنها قش هب شبت فيه النار خاوية على عروشها كما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف، خاوية على عروشها انهارت. ودائما التاريخ الآن الذي كتب عن سقوط روسيا ما يقولون سقوط روسيا، ما يقولون سقوط الشيوعية، يقولون انهيار الشيوعية. كلمة الانهيار أعم، وستسمعون بإذن الله قريبا عن انهيار المتجبرين والطاغين في شتى صنف الأرض بإذن الله. نقول هذا ثقة بوعد ربنا ويقينا وأخذا من هذه السورة. مظاهر الفساد لفرعون التكبر والتجبر والكبر، مفسدة عظيمة تنشأ منها مفاسد. الكبر سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الأمم والدول مفسدة عظيمة، كما حدث من فرعون تنشأ منها مفاسد. من أبرز هذه المفاسد عدم قبول الحق، لأن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. ولذلك قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين كما في سورة النمل. ففرعون لما وقع في الكبر وقع في عدم قبول الحق. ولذلك انظر ماذا يقول لموسى عليه السلام لما جاءه بالرسالة كما في سورة الشعراء، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك في سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ما عنده استعداد يقبل الحق، هذا من كبره وطغيانه وجبروته. فالكبر بلاء على مستوى الفرد، فكل واحد منا يحاول أن يخلص نفسه لأنه قل أن يسلم إنسان من هذا الداء. فبين مقلل ومستكثر، ويكون على مستوى الدول، وتنهار الدول إذا وقعت في الكبر والطغيان. أيضا إذا من مظاهر الكبر عدم قبول الحق، الاستعلاء على الناس وانتقاصهم، هذه من مظاهر الكبر ومن آثار الكبر. ولذلك فلما أرسل الله جل وعلا موسى وفرعون كما في سورة المؤمنين، موسى وهارون كما في سورة المؤمنين إلى فرعون وملئه، قال فيها إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فاستكبروا وكانوا قوما عالين كما في سورة المؤمنين. فمن مظاهر الكبر الاستعلاء، قد يكون الاستعلاء على بعض الناس. كم تأتي شكاوى ورسائل حتى على بعض الأخيار بما من الله عليهم من خير من علم أو مال أو منصب، يتكبرون على الآخرين. سبحان الله. هارون الرشيد رحمه الله خرج من قصره يوما فإذا يهودي عند الباب والناس منتظرون عند الباب، قال له يهودي، قال له يا هارون اتق الله. ماذا فعل؟ ماذا تصورون؟ هارون الذي يقول للسحابة أمطر حيث شئت، أي شئت، إن كانت في بلاد المسلمين فهو في بلاد المسلمين، إن كانت في بلاد الكافرين فسيأتي خراجها، أي كان هو الحاكم على بلاد العالم وقتها. ماذا فعل بهذا اليهودي لما قال اتق الله؟ قال لا أنت قل لي اتق الله؟ لا، نزل من فرسه ثم سجد ثم صعد على فرسه وقال ما هي حاجتك؟ فقيل له يا هارون يا أمير المؤمنين تفعل هذا مع يهودي؟ قال خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. هذه القلوب الواعية. الرجل الذي كان يغزو سنة ويحج سنة وما كتبه التاريخ في كثير منه ظلم على هارون، فلا تصدقوه. كثير مما ينسب لهارون الرشيد غير صحيح، لا أقول كل ما ينسب، لا، إنما من أعدائه. هذا الرجل رحمه الله كان يغزو سنة ويحج سنة ووصف بصفات لا تليق به، إذن خشي على نفسه أن يستعلي، ما بال البعض يستعلي على المؤمنين لأن الله أنعم عليه بعلم أو بمنصب أو بذكاء أو بمال، وتجده قد يتبختر في مشيته. وكما في الحديث أن بينما رجل يمشي متبخترا في مشيته خسف الله به فهو يجلجل إلى يوم القيامة مجرد بس عظم نفسه. بعض الناس إذا دخل مجلس وقد يكون أعطاه الله علما أو مكانة، إذا ما صدر في المجلس وجد في نفسه سبحان الله يا أخي من أنت؟ دخل أحد السلف على رجل من السلاطين فتكلم معه، قال له السلطان أما تعرفني؟ قال أنا أعرفك. قال من أنا؟ قال أنت كنت نطفة نذرة ونهايتك سيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة، من أنت؟ هل أحد مخلوق من الناس يتخلص من هذه؟ فليعرف الإنسان قدر نفسه. إذن فرعون من علوه استعلى وتجبر واستكبر، وهذا من تكبره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية. قد يكون بعض الناس، طبعا ما نقول على أبي ذر إنه جاهلي كلا وحاشا، لا، لكن قال هذه الخصلة لما قال لأحد الصحابة يا ابن السوداء، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ومن هو أبو ذر في منزلته؟ ما أضلت الخضراء وما أقلت الغضراء أصدق لهجة من أبي ذر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول يموت وحده ويبعث وحده، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر. في أحاديث عظيمة في أبي ذر ومع ذلك لا يحابي صلى الله عليه وسلم. لما أخطأ في كلمة فيها نوع من العلو يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد يوجد بعض الناس في شيء من صفات فرعون من العلو أو الاستكبار أو الطغيان أو عدم قبول الحق، أيضا سوء معاشرة الناس، وهذه أيضا من نتائج الكبر، سوء معاشرة الناس والغلظة معهم. تحدث ولا حرج عن الملاحظات التي تأتي في هذا الباب. بعض الناس الابتسام في وجوه الناس كأنها أثقل عليهم جبل، ما عنده استعداد يبتسم، يمر عند الناس لا يسلم عليهم، وقد يكون محسوب على أهل الخير. وجاءت شكاوى من بعض أولياء الأمور من بعض الآباء يقولون نرى بعض الشباب هداهم الله لا يسلمون علينا لا يبتسمون معنا إذا مررنا عليهم تجهموا. لماذا يا أخي الكريم؟ فرعون من كبره سوء معاشرة الناس سوء خلقه. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قيل له رجل عند الباب قال ائذنوا له بئس أخ العشيرة. ولما دخل تبسم له النبي صلى الله عليه وسلم ولاطفه النبي صلى الله عليه وسلم. استغربت عائشة فقال لها يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتخذ الناس سوء خلقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم سوء لفحشها وسوء خلقه. فالكبر يورث هذه المعاملة وسوء وعدم التلطف مع الناس. فتلطفوا مع الناس وابتسموا في وجوههم وابثهم في السلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ألا أدلكم على شيء إذا فاسموه تحاببتم؟ أكشوا السلام بينكم. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أو ألا أدلكم على شيء إذا فاسموه تحاببتم؟ أكشوا السلام بينكم. أيضا من آثار الكبر وأختم إن شاء الله بنقطتين أكل الحقوق وهذه من آثار الكبر. الله المستعان هذا باب يحتاج حديث طويل. أكل حقوق الناس أكل حقوق الخلق. وقد يكون ضعفاء لا يجدون من ينصرهم. قد يكون هذا بسبب سلطته أو مكانته أو منزلته يأكل حقوق الناس ولا يستطيع أحد يقتصر. وأخيرا من آثار الكبر اتخاذ الناس سخرة. وهكذا فعل فرعون مع بني إسرائيل استخدمهم استخداما بشعا. ومع كل أسف أقرأ تحقيق قبل أيام في إحدى الصحف عن معاملة الخدم والخادمات ووجدت صورا محزنة صور محزنة. نعم لا شك أنك جئت بهذا وجاء إليك وهو أجير عندك ولكن لا يعني أنه أجير عندك أنه أصبح عبدا لك. حتى لو هو عبد يجب أن تعامله معاملة أي مملوك يجب أن تعامله معاملة حسنة. كيف هو أجير؟ قرأت قصصا نقول ذكرتها الجريدة وأعرف أنها واقعة محسنة في التعامل مع السائقين مع الخدم مع الأجراء. يا أخي هؤلاء أناس مثلك. احمد الله جل وعلا أن أكرمك بأن أتى لك وهيأك من يخدمك. فلماذا تسيء المعاملة مع هؤلاء؟ لماذا تظلمهم؟ بعضهم يقول 5 أشهر لن أستلم راتبي. تقول إحدى النساء تقول كنت أعطي كفيلي 5 أشهر راتبي ليرسلها إلى أهلي فاكتشفت بعد ذلك أنه لم يرسل لهم شيء فلما طالبته سفرني. أبدا. تسمع عبارات أحيانا استخدام هؤلاء بعبارات لا تليق. هؤلاء يا أخي أحرار. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هؤلاء أجراء يا أخي الكريم لهم حق. مسلمون وغير المسلم لا يجوز أصلا أن يدخل في بلاد المسلمين. لكن أتكلم عن هؤلاء المسلمين بينك. فأكسوهم مما تلبسون كما قال صلى الله عليه وسلم وأطعموهم مما تأكلون. يقول إذا جاء أحدكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء خادمه بطعامه فليناوله لقمة أو لقمتين. إن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. الحديث مرة أخرى عن هؤلاء محزن. وإن كانت هناك صور مشرقة والحمد لله يوجد بعض المكفولين الكفلاء على مستوى من الخير والتعامل الطيب ودعوة هؤلاء للصلاح والهداية. ولكن هؤلاء قلة بما نراه من واقع سوء المعاملة لهؤلاء الخدم. هذا نوع من اتخاذ الناس سخرية كما فعل فرعون مع بني إسرائيل من استغلالهم واستعبادهم وإهانتهم. حتى حدثنا بعض الأشخاص يقول لا أستطيع أصلي. إذا جلست أصلي كثير يرسل أبطال يعبثون به يدفونه ويلعبون عليه لا يستطيع أن يصلي لأنه لا يصلي. الكثير لا يصلي. والله المستعان. الوقت قد انتهى وتأخرنا عليكم. وإن شاء الله سأواصل معكم في الدرس القادم فيما يتعلق بقول إنه كان من المفسدين. لنرى هذه الأركان أركان الفساد ما حلت في أمة هذه الأركان أو في فرد إلا كانت نتيجته كما كانت نتيجة فرعون. وبعد أن ننتهي منها بإذن الله سنحاول أن نعقد مقارنة مناسبة سريعة وإلا الأمر واضح مع ما يتعلق بالمتجبرين والطغاة من اليهود والنصارى وأمثالهم وكيف كانت نهايتهم على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم والدول، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا إخوانكم أيها الأحبة المأسورين في كل مكان، ادعوا لهم، إخوانكم في كوبا، المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها، خصوهم بدعوة صالحة ولا تيأسوا، ولعل أحدكم يوافق ساعة إجابة فيجد إخوانكم ما يملونه منكم، والله المستعان.